بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو مشرك ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين، فجاء القرآن ليشرح لهم موقف إبراهيم عليه السلام في قوله: لأستغفرن لك و سأستغفر لك ربي. فقد كان هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك، قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا أسوة لكم أيها المؤمنون بإبراهيم في استغفاره لأبيه، لأنه لم يكن إلا بسبب وعده لأبيه أن يستغفر له الله لعله يهديه. فلما مات أبوه على الشرك وتبين إبراهيم أن أباه عدو لله لا رجاء في هداه تبرأ منه وقطع صلته به. روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فنزلت: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أي فلا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه. وقال ابن عباس: كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد، فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله فترك الدعاء له وتبرأ منه. فها هو إبراهيم عليه السلام نبي الله يتبرأ من والده المشرك لأنه كافر عدو لله، فلا صلة تربط إبراهيم به بعد أن قطع هو صلته بالله، فالأساس مهدوم والصلة الكبرى مقطوعة، وأي صلة بعد ذلك لا اعتبار لها ولا وزن حتى ولو كانت صلة الابن بأبيه. إن إعلان إبراهيم وطائفته المؤمنة البراءة من قومهم ومما يعبدون وإعلان الحرب عليهم وعلى معتقداتهم بسبب كفرهم وعبادتهم غير الله، ولن يوقفوا حربهم عنهم حتى يؤمنوا بالله وحده، وهو الطريق الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في كل زمان ومكان. فالقاعدة والأساس هي رابطة الإيمان والعقيدة، وأي رابطة بعد ذلك يجب أن تنبثق عن هذه الرابطة وتنطلق من خلالها. فإذا هدمت هذه الرابطة انهدمت معها باقي الروابط تلقائيا. قال سبحانه: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال سبحانه: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي لا تكن ممن لست منهم، حيث ذهب بعض المفسرين إلى أنه كان عنده مؤمنا في ظنه، ولم يكن نوح عليه السلام يقول لربه إن ابني من أهلي إلا وذلك عنده كذلك، إذ محال على سيدنا نوح عليه السلام أن يسأل الله هلاك الكفار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم يسأل في إنجاء بعضهم، وكان ابنه يسر الكفر ويظهر الإيمان، فأخبر الله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيب، أي علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت. وقال الحسن: كان منافقا ولذلك استحل نوح أن يناديه. وقال الجمهور: إنه ليس من أهلك، ليس من أهل دينك ولا ولايتك، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين هو الحكم وليس حكم النسب. إن الرابطة التي يجتمع عليها الناس في هذا الدين هي رابطة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين، وتتعلق بآفاق وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم. إن هذه الرابطة ليست رابطة الدم والنسب، وليست رابطة الأرض والوطن، وليست رابطة القوم والعشيرة، وليست رابطة اللون واللغة، وليست رابطة الجنس والعنصر، وليست رابطة الحرفة والطبقة. إن هذه الروابط قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد، كما قال الله سبحانه وتعالى لعبده نوح عليه السلام وهو يقول: ربي إن ابني من أهلي، يا نوح إنه ليس من أهلك، ثم يبين لماذا لا يكون ابنه من أهله: إنه عمل غير صالح. إن رابطة الإيمان والعقيدة قد انقطعت بينكما يا نوح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فأنت تحسب أنه من أهلك، ولكن هذا الحسبان خاطئ. أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك ولو كان هو ابنك من صلبك، وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة الدين إلى الروابط ونظرات الجاهلية المتفرقة. إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب، وآنا هي الأرض والوطن، وآنا هي القوم والعشيرة، وآنا هي اللون واللغة، وآنا هي الجنس والعنصر، وآنا هي الحرفة والطبقة. تجعلها آنا هي المصالح المشتركة أو التاريخ المشترك أو المصير المشترك، كلها تصورات جاهلية على تفرقها وتجمعها تخالف مخالفة أصيلة عميقة أصل التصور الإسلامي. وها هي زوجة رسول الله نوح تخون نبي الله ورسوله في دعوته إلى الله، فتسخر منه مع الساخرين من قومه، فلم تشفع لها هذه الصلة بنوح عليه السلام، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فصلة النسب والمصاهرة لا وجود لها بين الطبقة المؤمنة والكافرة، إنها رابطة تنهدم مجرد انهدام رابطة العقيدة. وكذلك امرأة لوط، فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء. قال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ونظرة سريعة إلى امرأة ملك مؤمنة كانت في أفضل قصور زمانها في قصر فرعون أعظم ملوك الأرض، لم يصدها طوفان الكفر والطغيان الذي تعيش فيه عن طلب النجاة وحيدة، وقد تبرعت من قصر فرعون طالبة من ربها بيتا في الجنة، تبرعت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه، وتبرعت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء، وهي ألصق الناس به. إن دعاءها وموقفها مثل لأهل الإيمان في الأرض للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره. فقد كانت امرأة فرعون زوجة لأعظم ملوك الأرض يومئذ في قصر فرعون، أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي، ولكنها استعلت على هذا كله بالإيمان ولم تعرض عنه فحسب، بل اعتبرته شرا ودنسا وبلاء تستعيذ بالله منه وتطلب النجاة منه، هادمة كل الروابط التي تربطها بالكافر فرعون. قال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن هذه الآية تضمنت أحكاما، منها قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا لهم، فموالاتهم من باب أولى حرام، فليس بعد الكفر ذنب. إن هذه الآية تقرر أيضا أن الاستغفار للمشركين أيا كانت قرابتهم بقية من تعلق بقرب الدم في غير صلة بالله. فهؤلاء المشركون مهما قدموا من خدمات للدعوة أو لأهلها كأبي طالب، لا يجوز موالاتهم والاستغفار لهم، ويجب عدم الإبقاء على روابط الدم بينهم بعد أن انقطعت الرابطة الكبرى التي تربطهم. فأبو طالب قدم خدمات جمة جليلة للدعوة، حيث كان الحامي والمدافع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله، ومع هذا لم ينفعه كل عمله هذا بعد أن بقي على وثنيته وشركه. فالرابطة التي فرقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أقرب الناس إليه من آل المطلب عمه أبو طالب وعمه أبو لهب، لهي الرابطة التي جمعت بين محمد صلى الله عليه وسلم القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي. وماذا ينفع غير هذه الرابطة وهذه الوشيجة؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويوم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنا لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.